نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ثم اما بعد الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قلنا أيها الإخوة إن مراتب جهاد النفس، وهذا من نفيس كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، إن مراتب جهاد النفس أربع مراتب: جهاد النفس على تعلم الهدى، وثانيا جهاد النفس على العمل به، وثالثا جهاد النفس على الدعوة إليه. حتى يتربى المرء على جهاد العدو لابد أن يتربى على جهاد نفسه أولا، فجهاد النفس أن يتعلم الهدى، وجهاد النفس أن يعمل به، وجهاد النفس أن يعلمه للآخرين. ولذا أمر الله الفئة المؤمنة التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينشروا دعوتهم بين الناس في المرحلة المكية قبل أن يرفعوا سيوفهم في المرحلة المدنية، أن ينشروا دعوتهم بين هؤلاء القوم، أن يتعلموا المجاهدة والصبر والاصطبار، وأن يتعلموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمة أيها الإخوة تحتاج إلى هذا، الأمة تحتاج إلى أن تستبين سبيل المجرمين، أن يتضح الحق من الباطل أمامها. الآن لابد أن يتعلم المسلمون الهدى وأن يعملوا به وأن يدعوا الناس إليه، فإذا دعا المسلمون الناس إلى الهدى جاهدوا أنفسهم. ووالله إن هذا من أشد أنواع جهاد النفس، إن هذا من أشد أنواع جهاد النفس. الله عز وجل قادر، كما قال بعض أهل العلم، الله قادر أن ينصر الجيل الأول بالخوارق، الله قادر أن ينصر الجيل الأول بالخوارق، بخوارق العداء، فيرسل صاعقة من السماء تهلك المشركين عن آخرهم، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الله قادر أن يحفظ هؤلاء الذين أسلموا، أن يحفظ بلالا وعمارا وخبابا ورضي الله عنهم أجمعين وصهيبا، الله قادر أن يحفظهم وأن يمنعهم من كل شر وسوء، وأن يمنع أبا جهل من قتل أم عمار سمية، الله قادر على ذلك. الله قادر أن ينصر هؤلاء بالخوارق وهم في المرحلة المكية، في مرحلة استضعاف، لكن شاء رب العالمين أن تتعلم الأجيال بعد ذلك كيف نشأ الجيل الأول، أن تتعلم الأجيال إلى الآن أيها الإخوة كيف نشأ الجيل الأول، كيف تربى الجيل الأول. فالجيل الأول تربى بالسنن ولم يتربى بالخوارق، تربى بالسنن، سنن كونية، السنن الجارية لا الخارقة، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، لكي لا يتقاعس جيل من الأجيال بعد ذلك ويقول هؤلاء الصحابة صحيح صبروا وتحملوا لكن الله نصرهم عز وجل، لكن الله أهلك أعداءهم وما أبقى منهم أحدا، لكن الله عز وجل رفع عنهم العذاب ما عذبهم. لا، هم عذبوا في مكة وأعداؤهم بقوا مدة طويلة وهم يستضعفونهم وهم يسومونهم سوء العذاب، وهم على العلم، العمل، الصبر، المجاهدة، التحمل، كف الأذى، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. آيات أيها الإخوة فيها حث على دعوة المشركين إلى رب العالمين، آيات مكية، كل ما ذكرته أيها الإخوة هي آيات مكية نزلت قبل الهجرة، فيها تربية للجيل الأول. لذلك إذا أردنا أن يتربى الجيل المعاصر فلنربيه كما ربي الصحابة ابتداء. بعض الناس
يريد أن يمرر في قلبه المرحلة المدنية قبل أن يمرر في قلبه المرحلة المكية، وهذا من الخطأ بمكان. أنت ينبغي أن ترسخ المرحلة المكية. إيش مرحلة المكية؟ مرحلة ترسيخ العقيدة والإيمان والتوحيد والإيمان باليوم الآخر واتباع منهج المرسلين والدعوة إلى الله، هذه المرحلة المكية. ثم إن ترسخ هذا فترسخ بقلبك المرحلة المدنية، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فهو لا يريد أن ينتقل أن يدخل المرحلة المكية، هو في قلبه. لا أن نقول أن يعيش مرحلة مكية 13 سنة والكفار تسلطوا عليه، لا، المقصود التربية على المرحلة المكية أيها الإخوة. والتربية على المرحلة المكية كانت مصاحبة للجيل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما توقف عن تربية أصحابه لما ذهبوا المدينة، بل أيضا استمر معهم، لكن شاء رب العالمين أن تكون تلك المرحلة مرحلة ابتلاء وصبر وتمحيص. فنشأ الجيل الأول كذلك، نشأ بالسنن الجارية لا بالسنن الخارقة، لا بخوارق العادات. لم ينشئ الله عز وجل الجيل الأول بخوارق العادات. فمجاهدة النفس على العلم، مجاهدة النفس على العمل، مجاهدة النفس على تعليم الهدى للناس يحتاج إلى مجاهدة. والنوع الرابع أو المرتبة الرابعة من جهاد النفس، قال رحمه الله: جهاد النفس في الصبر على الدعوة وبيان الحق وأذى الخلق. إذن بعد أن يحصل تحصل الدعوة إلى الله ونشر الدين وبيان الحق للناس، لا بد أن تحدث المواجهة. إذا حدثت المواجهة، أهل الإيمان سيتسلح بسلاح عظيم، ألا وهو سلاح الصبر، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. وذلك الصبر أيها الإخوة في ميدان العلم وفي ميدان العمل وفي ميدان الدعوة، الصبر زاد الطريق، وهو الطريق طريق طويل شاق محفوف بالعقبات والأشواك، مفروش بالدماء والأشلاء والإيذاء والابتلاء، طريق مفروش بالدماء والأشلاء والإيذاء والابتلاء. صبر أيها الإخوة، لو قلت إيش هذا الصبر اللي هو بعد العلم والعمل والدعوة، ما هو نوع الصبر الذي تصبره؟ صبر على شهوات النفس ورغباتها وميلها إلى الراحة والدعاء، وهذا أمروا به أيها الإخوة في المرحلة المكية، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه، أمر به النبي قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك. صبر على شهوات النفس ورغباتها وميلها إلى الدعاء والراحة، أن يترك الأمر، أن يترك. لو ترك الناس هكذا دون أن يدعوهم، دون أن يواجههم، ما أصابه بسوء ولا ارتاح، لكن أي راحة هذه؟ راحة الخاملين الكسالى، لكن أصحاب الهمم العالية يرفعون هممهم حتى يصبروا على ترك الراحة وعلى ميل النفس للدعاء. أيضا صبر آخر، صبر على ضعف النفس وسرعة ملالها، ربما مع طول الطريق تمل النفس، قل لك لمتى؟ لمتى نتحمل لطمات أبي جهل؟ لمتى؟ لمتى نتحمل؟ أنتم متخيلين يا إخواني 13 عاما والنبي عليه الصلاة والسلام يتحمل أذى المشركين، 13 عاما بالأيام والليالي، أذى متواصل، ومع ذلك دعوة متواصلة، رحمة متواصلة، حلم متواصل، حكمة متواصلة. إذن الصبر على الملال، لأن النفس تمل، ممكن واحد يوم يومين 3 أيام يتعلم يدعو، سنة سنتين تعلم يعمل يدعو، لكن بقولك شو الشغل الطولة، يعني طولنا خلاص، الناس بدهم أصلا سيف الحجاج والله بنزل عليهم صاعقة وخلصنا من هالناس. فعلا بعض الناس لما يزهق أقولك والله الناس، أقول لك باختصار ناس بحاجة لسيف الحجاج، لا أقول أنا مللت، قول أنا مللت، شو قول الناس بحاجة، قول أنا مللت من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام صبر وصابر وما مل عليه الصلاة والسلام، صبر على ضغط الواقع وأذى الأعداء، صبر على شدة الابتلاء، صبر على الناس وشهواتهم وجهلهم وسوء تصوراتهم، وانحراف الطبع الذي فيهم، صبر على الذين معك في الطريق من الجهاد والدعوة وما يطرأ على ذلك من الضعف أيها الإخوة، أو ما يصدر من بعضهم من أخطاء، صبر على انتفاش الباطل في الظاهر وانتفاخ الشر ووقاحة الطغيان وقلة الناصر، صبر على وساوس الشيطان وساعات الكرب وساعات الكبر، صبر على ضبط النفس في ساعة القدرة على الانتصار. نعم هذا صبر، أن يصبر على ضبط النفس في ساعة القدرة على الانتصار والغلبة، وأن يستقبل ذلك بالتواضع لله. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة دخلها فاتحا، اليوم يوم الملحمة، قال لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، اليوم يعظم فيه البيت، يوم المرحمة، ما انتصر لنفسه. إذا صبر على الانتصار للنفس، صبر على مفارقة الأهل والأوطان وهكذا. ولذلك أيها الإخوة، كان الصبر غالبا في القرآن الكريم مقرونا، كان الصبر في القرآن الكريم مقرونا بالتسبيح، لأن في الصبر ارتباط مع الله، والذي لا يرتبط مع الله عز وجل ويتعلق به يضعف صبره. إذا قال فاصبر على ما يقولون، ثم قال إيش؟ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه، وقال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وقال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هذا في قاف، وقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر وإيش كمان؟ الصلاة. إذن الصبر لا يكون إلا إذا كان فيه اتصال برب العالمين وفي ارتباط مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك يصبر ويتحمل. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واصيلة ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. إذن لابد من الصبر في هذا الطريق، ومن التعجل أيها الإخوة، ومن الجزع التعجل في مواجهة الأعداء. لذا هذه آية في هذا السياق، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، هذا صبر من أشد أنواع الصبر على النفس. رجل من العرب، العرب عندهم عزة وكرامة وأنفة، ناس يؤذي الواحد يؤذيهم من الناس ما بتحمل، ومن لا يذد عن حوضه بغماره، ومن لا يظلم الناس يظلمي، ومن لا يظلم الناس يظلمي، كان أصلا هو بيقول لك أنا اللي بظلمش الناس هو يظلم أصلا، فعنده أنفة العربي كيف يؤذى، ربما يموت لكن لا يصبر على الذل. فجاءت الآيات لتربي النفس المؤمن الآن، أنتم تدعون قريشا إلى الله، طيب كفوا أيديكم، ممنوع تحمل السلاح، ممنوع تحمل السيف وتجابه وتقاتل وتكون جيش لتقاتل به جيش أبي جهل وأبي لهب، ممنوع. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم هذا صبر من أشد أنواع الصبر على النفس، مقاومة لنفس من الداخل. لذلك أيها الإخوة كانت فيه الحكمة الكبرى، الحكمة الكبرى، لماذا قال الله لهم كفوا أيديكم؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، كان المؤمنون بمكة كانوا مأمورين بالصلاة والزكاة، ولم تكن ذات النصب، لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم، وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين، وكانوا يحترقون، هذه كلمة ابن كثير، ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم. قال ابن كثير ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدوهم، منها كونهم في بلد حرام وهو بلد وأشرف البقاع، أشرف بقاع الأرض، فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا. قال فلهذا لم يؤمر بالجهاد يعني القتال إلا بالمدينة لما صارت لهم دار منعة وأنصار، دار منعة وأنصار. ولذلك أيها الإخوة، أشد الناس حماسة واندفاعا وتهورا قد يكونون أشد الناس جزعا وانهيارا وهزيمة. أشد الناس حماسة واندفاعا ممكن في وقت آخر يكون أشد الناس جزعا وانهيارا، هم هؤلاء. قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآن كفوا أيديكم، يتمنوا القتال. طيب في المدينة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية. أشد الناس اندفاعا كانوا أشد الناس جزعا وتأخرا. أشد الناس اندفاعا كانوا أشد الناس بعد ذلك أصبحوا أشد الناس جزعا وتأخرا. ولذلك أيها الإخوة، هذا الصنف ذكره رب العالمين ليبين لنا أن الناس ينبغي أن يصبروا ويتحملوا، وأنه ربما في الحلم لمدة طويلة فيها نتائج عظيمة. طيب لماذا أمرهم الله بكف اليد؟ ما هي الحكمة؟ بعض العلماء استخرج بعض الحكم، لماذا كفوا أيديكم؟ قال أولاً، ربما تكون الفترة المكية فترة تربية وإعداد في بيئة معينة. مرحلة المكية مرحلة تربية وإعداد، تربية على الصبر وضبط النفس. إذا ما تعود على ضبط النفس سيقاتل بهمجية، لا، إذن اضبط نفسك، كفوا أيديكم. وأيضاً ربما تكون الدعوة في قريش أيها الإخوة أنفذ في مثل تلك البيئة التي فيها عنجهية الجاهلية، الذي يدافع عن نفسه لأقيشه، وتنشأ الثارات الدموية. فلا، لماذا ننشئ ثارات دموية من بداية دعوتنا؟ لا، فأول شيء كفوا أيديكم. ثم، وهذه من أهم أيها الإخوة الحكم، أن الله عز وجل يعلم أن كثيراً من المعاندين هم بأنفسهم سيكونون مع أهل الإسلام وسيدافعون عن الإسلام والمسلمين. كان ذلك أم لم يكن يا إخواني؟ كان. في المرحلة المكية أناس كانوا معاندين مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هم أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام. الآن لو من بداية الدعوة إلى الله قال للصحابة ارفعوا سيوفكم فاقتلوه عمر بن الخطاب، كيف نستخرج هذه الجوهرة أصلا؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه، كيف نستخرج هذه الجوهرة من عمر إلا بكفوا أيديكم؟ كفوا أيديكم. فبحلم النبي عليه الصلاة والسلام وبصبره وتحمله دخل عمر في الإسلام. فمن الحكم أن نكفوا أيديكم، أن نكف أيدينا، حتى ربما يدخل بعض الناس من كانوا معاندين لدين الله يدخل في الإسلام، وحصل هذا. وأيضا ربما كان للقلة القليلة في مكة ولانحصارهم كذلك بعدد معين، ولو وقع القتال ربما يمحى أهل الإسلام ولا يبقى منهم أحد. ثم لم تكن الحاجة بادية للقتال في أول الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لدعوة هؤلاء إلى الله، فلم تكن الحاجة بادية للقتال. وأيضا أيها الإخوة، حتى لا ينتشر الخبر بين الناس، إذا انتشر الخبر فقالوا إنه قد ظهر، خاصة الفرس والروم وما حولهم من قبائل العرب، سيقول إنه قد ظهر في قريش رجل هو ومن معه، قاموا على قومهم وحملوا السيف. طبعا في الظاهر هذه الصورة التي بدت، واحد بيقول يا أخي ما بهم صورة الناس أصلا، الناس يتكلموا ما يتكلموا، لا، النبي حرص أن الناس لا يتكلموا إلا بخير، أليس كذلك؟ أليس قد قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ واحد بيقول أنا بالدمش على الحق وما بهمني اللي يقول عني، لا، بهمنا. مين قال ما بهمنا؟ من مصلحة الدين أن يقول عنا أعداؤنا خير، من مصلحة دين الله. فقال هنا لا يتحدث الناس، هذه مصلحة أن محمدا يقتل أصحابه. فكذلك في المرحلة المكية يهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أصحابه ألا تشوه الصورة، لأنه دعوته ليست لقريش فقط، دعوته عالمية. فإذا قام بالسيف على قريش وقاتلهم ماذا سينتشر الخبر؟ قوم من قريش قاموا على قبيلتهم، وأصلا الشرعية باللغة المعاصرة الشرعية لقريش والحكم لقريش، وهؤلاء قوم تبردوا وخرجوا عليهم، فإذا لا الحق لقريش أن تقتلهم وأن تنهيهم، هكذا سينتشر بين الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صبر وتحمل حتى انتقل إلى المدينة، حتى انتقل إلى المدينة. عند ذلك أصبحت دار إسلام، وكون المسلمون جيشا وواجهوا أعداءهم، فأصبحت دولة باعتبار تواجه دولة، دولة تواجه دولة، وهؤلاء اعتدي عليهم. لذلك قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربي الله. وفعلا انتشر الخبر وأصبح صيت أهل الإسلام وأصبح صيتا للمسلمين. فلذلك أيها الإخوة كفوا أيديكم، هذه لها حكم كثيرة، وينبغي المسلمين أن يتربوا. لماذا قيل للجيل الأول كفوا أيديكم؟ لأجل هذه الثوابت أيها الإخوة، لأجل هذه الثوابت. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه منهاج السنة النبوية يرد على شبهة من شبه الرافض ابن المطهر الحلي، أصلاً كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة القدرية، كتاب منهاج السنة النبوية هو رد على الرافضة، رد على الشيعة، رد على الشيعة، وهو أصلاً رد على رجل اسمه ابن مطهر الحلي من الرافضة. فأصنف الإمام ابن تيمية رحمه الله الآن مطبوع في 9 مجلدات كتابا اسمه منهاج السنة النبوية، أورد شبهات ذاك الرافض الشيعي. من الشبهات أن عليا رضي الله عنه وأرضاه كان أشجع من أبي بكر وعمر، وسبق أبا بكر وعمر في الشجاعة والجهاد. من الشبه التي أوردها قال علي رضي الله عنه كان أشجع من أبي بكر وعمر، وكان قد سبق أبا بكر وعمر في الشجاعة والجهاد. قال الدليل قتل عمرو بن ود العامري، عمرو بن ود العامري، وفي خيبر فتح خيبر، وفي الأحزاب كان له موقف كذلك. فإذا مواقف علي بن أبي طالب، ولما في بدر هو الذي بارز، لكن قل لي من الذي بارزه أبو بكر؟ ومن الذي بارزه عمر؟ من الذي قتله أبو بكر أو قتله عمر؟ من؟ فعلي كان أشجع من أبي بكر وأكثر جهادا من أبي بكر وأكثر جهادا من عمر. طبعا أيها الإخوة هذه ربما على بعض المسلمين يقول لك والله يا أخي فعلا فرجيني موقف أبو بكر وعمر في الجهاد، موقف يعني قاتلوا فيه الكفار وقتلوا فيه من صناديد الكفر، يعني أبين لي من السيرة أعطيني. ربما تنطلع هذه على ضعفاء النفوس، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك أبو محمد بن حزم ردوا هذه الشبهة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال مما ينبغي أن يعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها في الدين لأجل الجهاد في سبيل الله، وإلا فالشجاعة إذا لم يستعن بها صاحبها على الجهاد في سبيل الله كانت إما وبالا عليه إن استعان بها على طاعة الشيطان، كانت وبالا عليه إن استعان بها على طاعة الشيطان، وإما غير نافعة له إن استعملها أي الشجاعة فيما لا يقربه إلى الله. قال رحمه الله شجاعة علي والزبير وخالد وأبي دجانة والبراء وأبي طلحة وغير هؤلاء من شجعان الصحابة إنما صارت من فضائلهم، لما؟ لأنهم استعانوا بهذه الشجاعة على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله وعلى إعلاء كلمة الله. قال ومن المعلوم أن الجهاد منه ما يكون باليد ومنه ما يكون بالحجة والبيان والدعوة، والله قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. قال فالجهاد بالدعوة هنا أقوى من الجهاد بالبدن، فجهاد أبي بكر بالرأي والشجاعة في القلب أحوج من قوة البدن، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مقدمان في أنواع الجهاد بالرأي واللسان على الجهاد بالبدن، أليس كذلك يا إخوان؟ أبو بكر وعمر أحكم رأيا من علي بن أبي طالب، وكذلك أكثر دعوة من علي رضي الله عن الجميع. أبو محمد بن حزم لما رد هذه الشبهة قال الجهاد ينقسم 3 أقسام: الدعوة إلى الله باللسان، والثاني الجهاد عند الحرب بالرأي والتدبير، والثالث الجهاد بالضرب يعني باليد. فوجدنا الجهاد باللسان لا يلحق فيه أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر، أول واحد على رأس الصحابة مجاهد باللسان على رأس الصحابة من؟ أبو بكر رضي الله عنه. لذا أكثر الناس دعوة للصحابة الذين أسلموا دخلوا في الدين على بصحيفة أبي بكر رضي الله عنه. فجهاد أبي بكر كان إيه؟ جهاد لسان، جاء بستة من 10 المبشرين بالجنة، جهاد ولا مش جهاد؟ جاء بستة من 10 المبشرين بالجنة. قال ابن حزم: أكابر الصحابة أسلموا على يدي أبي بكر. جهاد، جهاد، جهاد باللسان وجهاد بالحجة، فكان أقوى بالحجة وباللسان من علي بن أبي طالب. قال ابن حزم: وهذا أفضل عمل، وهو ليس لعلي ولا لعثمان ولا لعمر حتى. أفضل أبو بكر وصل لهذه المنزلة أفضل من عمر وعثمان وعلي، جهاد باللسان. وأبو بكر كذلك في مسألة الحرب كان له رأي ومشورة، وهذا جهاد. قال: الجهاد بالرأي والمشورة، وهذا كان أكثر سدادا في الرأي من غيره، وهو أبو بكر، ثم يليه عمر رضي الله عنه وارضاه. والجهاد الثالث الطعن والضرب بالمبارزة، قال: لو بحثنا عنه لوجدناه أقل مراتب الجهاد، أقل هو من الجهاد لكن أقل مراتب الجهاد. ولا شك أن أبا بكر وعمر وعلي رضي الله عن الجميع، لكن هؤلاء الرافضة بدوا يفرقوا طبعا، احنا ترضى عن الجميع لكن هم بدوا يفرقوا، بيقول لا علي أشجع من أبي بكر وعمر. ليش علي خاض المعارك أبو بكر وعمر؟ طب أبو بكر وعمر شاركوا في بدر وأحد، شاركوا في الجهاد، لكن جهادهم أيها الإخوة كان من أكمل أنواع الجهاد اللي هو باللسان واليد، فهو جهاد أفضل. وبهذا يتبين لنا حكمة: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. نقف مع هذا الجزء من الآية في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.